بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. مسألة 45 التي ذكرناها في يوم الأربعاء هي: لو التمس الصائم في الماء المغصوب ناسيا صومه وناسيا الغصب، قلنا الحكم هو صحة الصوم وصحة الغصب. صحة الصوم لأنه ناسيا لصومه، فالتماسه لم يتعمد المفطر، إذا الصوم صحيح. ناسيا الغصب، الناسي رفع عن أمة النسيان، مرفوع عنا العقاب والخطاب. الخطاب مرفوع عنا لا تلتمس، إذا ناسي الغصب مرفوع عنا لا تلتمس، إذا غسلهم صحيح. هذا ما تقدم. إذا لم يكن هو الغاصب، إذا لم يكن هو الغاصب، لا عقاب أكو ولا تكليف أكو ولا مبغوضية. أما إذا كان هو الغاصب، خطاب ماكو لكن مبغوضية أكو، لأنها بسوء اختياره. انتقلنا من هذا الفرع وهو إذا ارتمس في الماء ناسيا للغصب وللصوم، إن صومه صحيح غسل صحيح، انتقلنا إلى ما إذا ارتمس في الماء المغصوب جاهلا بالغصبية، جاهلا. هذا خارج عن الفرع الذي ذكره صاحب العروة، جهل بالغصبية، جاهل بالغصبية، يعني ما مغصوب. الآن اترك الصوم، صوم ما علينا به بعد. جينا إلى مسألة أخرى، إذا ماي مغصوب وأنا جاهل بغصبيته، ما أدري، فارتمست فيه للغسل، جاهل. هنا المشهور قال غسل صحيح، أو إذا توضأ بالماء المغصوب، مشهور قال وضوء صحيح، وضوء صحيح. ليش؟ يقول لأن المانع من أن يتقرب الإنسان بهذا العمل بالماء المغصوب، يتقرب إلى الله، المانع من التقرب هو الحرمة المنجزة، وهذا جاهل، إذا ماكو عليه حرمة. المانع من التقرب إلى الله بهذا العمل هو الحرمة المنجزة، والجاهل الحرمة غير منجزة عليه. وإلا مجرد التصرف في الماء المغصوب هذا ليس مانع من التقرب، مجرد التصرف في الماء المغصوب، كن يعلم أنه حرام، يعلم أنه حرام، هذا ما يعلم أنه حرام، هذا جاهل بالغصبية، إذا لا حرمة منجزة عليه، إذا وضوء صحيح غسل صحيح. هذا ما قاله المشهور، ما قاله المشهور، ماكو مانع من التقرب، فعل فعلا والتقرب موجود، لأنه لا يعلم بحرمة التصرف في هذا الماء المغصوب، جاهل بالغصبية، إذا التقرب موجود، قربه موجود، إذا صح الغصب. هذا المشهور، هذا المشهور. زين، المشهور هنا زعم أنه هذا عليه وجوب الغسل، يعني هو مجرم، عليه وجوب الغسل، وعليه حرمة التصرف، حرمة التصرف في الماء المغصوب، هذا حكمي. مشهور قال وجوب الغسل حكم يقدر عليه حينما شرع، المجنب يجب عليه يغتسل، يغتسل، اكو مياه كثيرة يقدر يغتسل بها وهي مملوكة إلى او يستأجرها، اذا هذا يقدر عليه. يحرم التصرف في الماء المغصوب، نعم يحرم، 10 مياه مغصوبة في هذا المكان يترك، يحرم التصرف في الماء المغصوب، لكن هنا لما اغتسل بالماء المغصوب صار تزاحم، هكذا قال المشهور، صار تزاحم، امر بالغسل وهو قادر عليه في غير هالصورة، نهي عن التصرف في المغصوب وهو قادر على ان يترك المغصوب، لكن هنا لما ارتمس بالماء المغصوب صار تزاحم، صار تزاحم. الأول يقول لي اغتسل والتمس حتى تغتسل الجنابة. إنه يقول لا تصرف في الأرض في الماء المفصول. طيب التزاحم شو يصير في صورة العلم بالغصبية؟ إذا يعلم هذا الماء مفصول يصير تزاحم. لا تتصرف هيجي منجز. لا تتصرف هيجي منجز حرام. باقي يقول اغتسل للجنابة أمر. فيصير تزاحم في صورة العلم بالغصبية. أما إذا يجهل بالغصبية بعد إذا حرم منجزة مفروض أكو خطاب، لكن مو منجز علي. لما أجهل بالغصبية أكو خطاب، لا تصرف في الأرض المغصوبة، لا تصرف في الماء المغصوب، لكن حرم منجزة ماكو. إذا حرم منجزة ماكو إذا ماكو تزاحم. فالتزاحم يكون في صورة العلم بوجوب فعل وبحرمة فعل آخر، ولا يتمكن من امتثالهما معا، ما يتمكن من امتثالهما معا يجي التزاحم. أما إذا يجهل الغصبية يعني حرمة منجزة ماكو، إذا حرمة منجزة ماكو يصح غسله إذا جهل بالماء المقصود. طيب هذا ما قاله المشهور. السيد الخوئي يقول لا، غسله باطل حتى وإن جهل أن الماء مقصوب. إذا اغتسل المجنب بالماء المقصوب غسله باطل. لماذا؟ يقول هاي رفع ما لا يعلمون. حديث الرفع يرفع الإثم، يرفع الإثم رفع ما لا يعلم. أما الخطاب موجود، المبغوضية موجودة، إثم ماكو. هذا مبغوض المولى تصرف في ماء الغير. رفع ما لا يعلمون يرفع الإثم، أما الخطاب موجود، المبغوضية موجودة. خب إذا المبغوضية موجودة كيف يتقرب إلى المولى بالمبغوض الواقعي؟ ماذا رفع؟ في الجهل. الجهل رفع العقاب. لا لا، في النسيان، قلنا في النسيان رفع حقيقي المرفوع العقاب والخطاب. لأنه في النسيان لما يقول لك لماذا تغتسل بالماء المغصوب؟ نسيت. بعد ما يقول لماذا نسيت؟ لأن نسيان قهري واضطراري. أما في الجهل، في الجهل لماذا التمس في المغصوب؟ لماذا؟ لم أعلم. هل لا تعلمت؟ شوف شو موضوعية. صحيح الآن إحنا قربنا أمس من باب التقريب، قلنا على هذا قد يكون مقنعا من باب التقريب لا من باب أنه هو الأساس. على كل السيد الخوي انتبه هنا الفرق بين المشهور وما قاله السيد الخوي. السيد الخوي يقول غسله باطل لأن التصرف في الماء المغصوب واقعا مبغوض للمولى، رفع ما لا يعلمون رفع العقاب. أما الخطاب موجود فليكون غير منجز، غير منجز لكن فعل مبغوض. كيف نتقرب بالمبغوض إلى المولى؟ يعني شو يريد يقول هنا السيد الخوي؟ يريد يقول اكو تعارض هنا بين اغتسل وبين لا تتصرف في الماء المغصوب، اخرجه من التزاحم الى التعارض، اخرجه من التزاحم الى التعارض. لانه يقول هذا فعل واحد خارجي، هذا اغتسل وهو تصرف، هذا فعل واحد خارجي أمر به لأنه مأمور بالغسل، ونهي عنه لأنه تصرف في الماء المغصوب. الأمر جاء على العنوان، جاء على العنوان ونفذ إلى المعنون، نفذ إلى المعنون. النهي هم جاء إلى العنوان، لا تتصرف في الماء المغصوب، ونفذ إلى المعنون. صار فعل واحد في الخارج وهو هذا الدخول في الماء المقصود، هذا فعل واحد خارجي فيه أمر من باب اغتسل، فيه نهي من باب لا تصرف، لا تصرف. والتركيب هذا الفعل واحد لما نقول فيه أمر تركيب اتحادي، يعني فعل واحد، ماهية واحدة، وجود واحد، التركيب اتحادي. هذا فعل واحد اغتسل ينطبق عليه، لا تتصرف هذا ينطبق عليه، يقول فعل واحد، ماهية واحدة. فالتركيب اللي فيه هنا يقول فعل واحد إلى أمر إلى نهي، تركيب أمر نهي هذا تركيب اتحادي، تركيب اتحاد. فإذا قدم النهي هذا تعارض، فما يمكن. إذا تعارض إذا كن ما يصير، يصدر من المولى أمرين متعارضين ما يمكن. إذا في أي صورة أخي واحد، لو الأمر لو النهي، إذا قدمنا النهي إذا قدمنا يعني اغتسل في غير المغصوب. لما نقدم النهي هنا يعني اغتسل في غير المغصوب. أما المغصوب فلا أمر به، لا أمر بالاغتسال به، بل هو مبغوض، والمبغوض لا يكون مصداقا للواجب. هذا رئيس الدليل. يقول هنا فعل واحد خارجي له ما هي واحدة، وهو الدخول في هذا الماء، هم أمر به هم منهي عنه. فالأمر جاء للعنوان نفذ إلى المعنون، النهي جاء للعنوان نفذ إلى المعنون، صار عندنا فعل واحد خارجي له ما هي واحدة، التركيب اتحادي. ما يصير الشارع يأمر به وينهى عنه، هذا تعارض. فإذا قدمنا النهي، إذا قدمنا النهي، طبعا إذا قدمنا الأمر مع النهي ماكو، بس أمر. إذا قدم النهي يعني اغتسل في غير المغصوب، هذا الغسل المغصوب ما بي أمر وهو مبغوض، ما بي أمر وهو مبغوض، كيف يتقرب إلى المولى بالمبغوض؟ فإحنا المشهور ماذا يرى؟ المشهور يقول نعم عندنا أمر اغتسل، وعند نهي أيضا لا تتصرف. هذا الأمر والنهي يقف على العنوان، لا يسري إلى المعنون الخارجي، يقف على العنوان. أو المشهور يقول لا يسري إلى المعنون، إلا أن المعنون أنت تشوفه واحد، أنت تشوفه واحد، هذا اثنين، هذا وجودين ماهيتين. فالتركيب هنا لما نشوفه واحد هذا تركيب انضمامي، يعني أحدهما انضم إلى الآخر، تركيب انضمامي. فالغسل في الماء المغصوب هو تركيب انضمامي لاغتسل ولا تتصرف في الماء المغصوب. يعني المعنون الواحد متعدد واقعا له وجودان وماهيتان، هذا يسموه تركيب انضمامي، انضمامي. فإذا علمنا بالغصبية لا يمكن التقرب بالغصب، أما مع الجهل بالغصبية فيمكن التقرب بالغصب. إذا علم سواء تزاحم، مشهور يسوي تزاحم، أنا أمر ونهي في شيء واحد تراه واحدا، هذا مو واحد، هذا اثنين. هاي مثل أنقذ الغريق لا تتصرف في الأرض المغصوبة، الغريق إنقاذ شيء حتى تصرف الأمر شيء واحد، لكن ما أقدر على امتثالهما. هنا المشهور يقول اغتسل ولا تتصرف في الماء المغصوب، هذا إما الأمر والنهي يأتي على العنوان ويقف ولا يسري إلى المعنون، أو إذا سرى إلى المعنون فإن المعنون أنت تتصور أنه واحد، هذا وجودي أنه ماهيتين، وجود الغسل ووجود التصرف، ماهية ماهية الغسل ماهية التصرف، فالتركيب بينهما انضمامي. إذن هذا تزاحم، إذا تعلم الأمر والنهي ما يصير الغسل لا يتقرب به إلى الله، إذا ما تعلم تجهل إذن يصح التقرب به. فرأيان متناحران، مشهور يقول التصرف الاغتسال في الماء المغصوب يصح الغسل إذا كان جاهلا بالغصبية، لأن هذا التزاحم، والتزاحم يكون في صورة العين خلاصة هذا، وهنا لا نعلم بالغصبية إذا يصح الغسل، يمكن التقرب. سيخو يقول لا، هنا تعارض بين اغتسل ولا تتصرف في الماء المغصوب، تعارض، فإنه شيء واحد، والتركيب بينهما اتحادي، يعني شيء واحد، هم هو غسل هم فإذا ما يمكن أن الشارع يعمر بشيء واحد وينهى عنه، ما يمكن. فإذا عندنا النهي يعني اغتسل في غير المغصوب، إذا هذا المغصوب ما بأمر. فما مرغوب؟ إذا مرغوب كيف نتقرب بالمرغوب؟ فغسل الجاهل بالغصبية، غصبية الماء باطل. مشهور يقول غسل الجاهل بالغصبية صحيح. طيب نحن ماذا نختار؟ أنا في مبحث سابق تعهل أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع أو بالأفراد. قلنا هناك أن الأوامر والنواهي تتعلق بالطبائع، تتعلق بالعنوان، ولا تسري إلى المعنونات الخارجية. استدللنا عليه أن الأمر والنهي لا يمكن أن يتوجه إلى المعنون الخارجي، لأن المعنون الخارجي إذا موجود ستحصيل حاصل، تحصيل حاصل. فالأمر يجي للعنوان، يقف على العنوان ولا يسري إلى المعنونات. وحتى لو قلنا أنه تسري الأوامر والنواهي إلى المعنونات، فإن المعنون يكون مركبا انضماميا، يعني هذا فعلان في الخارج، مثل إنقاذ الغريق وتصرف الأرض المنصوبة، أحدهما لكن هناك أحدهما غير الآخر، هنا فعلان انضم أحدهما إلى الآخر. يعني المعنون الخارجي الواحد له وجودان وله ماهيتان. فمع العلم بالأمر والنهي، إيه نعم لا يمكن التقرب، إذا علم بالأمر والنهي لا يمكن التقرب، أما مع الجهل فالتقرب ممكن، التقرب ممكن. فنؤيد المشهور في هذا، لأن الأوامر والنهي لا تصل إلى العناوين الخارجية، وإنما تقف على العنوانات. هاي في ثالث المبحث. حاكية، نعم حاكية، لأن طبيعة خمينة الطبيعة الذهنية شي يسوي بها بما هي حاكية، صحيح. فإذا يقف على الطبيعة، وإذا يقف إذا نعلم هاي يريد طبيعة الغسل وينهى عن طبيعة التصرف، إيه نعم ما يمكن، لأنه صار شنو؟ صار تزاحم، والتزاحم في صوت العلم. أما إذا جهلنا بالغصبية، جئنا بالغصبية، إذا يمكن أن يتقرب بالغسل بهذا الماء، يمكن التقرب. هو التقرب ماذا نريد من التقرب؟ انتبه، التقرب نريد في شيء يحصل أن يكون محبوبا الفعل ونتقرب به. هنا الغسل من الجنابة محبوب، تقربها ممكن، يعني لا نعلم بأن هذا مقصود.
التقرب بالماء المقصود هذا نفس العمل، هذا
مقصود، إذا نعلم به. لا شوفوا، لا متى يكون الغسل باطلا؟ التصرف في المغصوب. السيد خوي يقول انه مبول، احنا نقول اذا لم يكن منجس حرمه ماكو، الحرمه تاتي من التنجيز، فاذا لا نعلم به حرمه ماكو. الحرمة تصير من ذاك العنوان الآخر وهو التصرف. وجودا انتبه النقطة هذه، أنه وجودا وماهيتان. افرض أحدهما مبغوضا، افرض وهو التصرف، الغسل يصير شنو؟ وجود محبوب. افرض مبغوض لكن لا نعلم به، افرض حرام لكن لا نعلم به، بنتبه شنو؟ لا نعلم به. ما هو السيد خوي ما يقول حرام التصرف في الماء المغصوب إذا جهنا، ما يقول حرام، يقول مبغوض، فليكن مبغوض، هذا مبغوض. الوجود الثاني الذي له ماهية ثانية ذاك ما مبغوض، وهو الغسل، الذي صحح الغسل، فليكن ذاك مبغوض، لا نعلم به، فليكن مبغوض. حرام ماكو. سيد خوي والمشهور كلهم متفقين أن التصرف في الماء المغصوب إذا كان جهنا حرام ماكو، لكن يقول الشيخ المبغوضية موجودة، فلتكن المبغوضية موجودة، مبغوضية في التصرف وهو وجود وله ماهية، أما الثاني وهو الغسل وجود وله ماهية ثانية، هذا هو مبغوض. مثل ايش؟ الآن أبين لك شيء، مثل النظر إلى الأجنبية في الصلاة، النظر إلى الأجنبي في الصلاة مبغوض، هذا شيء النظر. أما نفس الصلاة وقراءة الحمد والسورة وقاعد يقرأ الحمد وهو ينظر، فذاك مبغوض، فليكن ذاك مبغوض، فليكن حرام هماته. أما هذا القراءة مو مبغوضة، نظر مبغوض، فالقراءة ما مبغوضة، فإنها وجود إنساني. فعلا أحسن. هو هنا شي يقول، هنا المشهور يقول بأن هذا الفعل واحد تراه واحدا، هذا وجودين ماهيتين. إذا قلنا أن الأمر ينفذ من العناوين إلى المعنونات، لكن الموجود شيئان انضم أحدهما إلى الآخر، وجودين وماهيتين بناء على هذا. على كل حال، إذن هذا الفرع انتهينا منه. نرجع إلى مسألة أنه إذا اغتسل بالماء المغصوب وهو ناسيا للصوم وناسيا للغصب يصح الصوم ويصح الغسل. أما إذا كان عالما بالصوم والغصب، هم يدري هو صايم وهم يدري الماء المغصوب ويغتسل بالماء المغصوب، هو بطل هم الصوم هم الغسل، لأن بطلان الصوم لأن جاء بالمفطر عمدا، الغسل بناء على مفطريته. الصوم هم باطل، الصوم باطل هذا لأنه جاء بالمفطر عمدا. الغسل أيضا باطل لأنه غسل بماء مغصوب معلوم الحرمة، فلا يتحقق التقرب، لا يتحقق التقرب، تصرف حرام. هذا الفرع الثاني. الفرع الثالث، إذا كان متذكرا للصوم ناسيا للغسل، الصوم ذاكره ومع ما جاء بالمفطر عمدا، هذا صومه بطل، غسله باطل. لماذا؟ لان هل التماس منهي عنه، لانه مفطر، هل التماس منهي عنه، هل التماس منهي عنه. هاي الصوره الثالثه مثل الثانيه، اذا علم بالصوم نسي الغسل يبطل الصوم حينما يلتمس ويبطل الغسل. أما بطلان الصوم فلتعمد الارتماس بناء على أن الارتماس مفطر، وأما بطلان الغسل فلأنه ملتفت إلى أن غسله مصداق للحرام لأنه مفطر، والمفطر حرام على الصائم، استعمال المفطر حرام، فهو ملتفت إلى أن هذا الارتماس حرام، لكن حرام من ناحية المفطرية لا حرام من ناحية شنو الغسمية، لأنه جاهل بالغصب أو ناسي للغصب، ناسي للغصب. فالحرم من ناحية أنه مفطر، فالبطلان من ناحية أنه صائمون، لا من ناحية أن الماء مغصوب. ولذا هنا نكون نقول له يا صاحب العروة، كلامك كن مقيدة بكون الصوم واجبا معينا يحرم إبطاله. هذا فرع. هنا كن نقول إذا كان الصوم واجبا معينا، لأن الواجب المعين يحرم إبطاله، أما إذا كان مستحب ما يحرم إبطاله، ما يحرم أبطاله. وإذا كان مستحق ما يحرم أبطاله. إذن هنا نقول لك نقيد هذا أنه بطل صومه وبطل غسله إذا كان الصوم واجبا معينا كرمضان أو النذر المعين، فلا يجوز إبطاله لا قبل الظهر ولا بعد الظهر. أما إذا كان واجبا غير معين يجوز إبطاله قبل الظهر، يجوز إبطاله. فإذا اغتسل في هذا يعني أبطل الصوم، المتذكر الصوم يريد بطل الصوم، يجوز أن يبطل الصوم. إذا بطل الصوم الفعل ما يصير حرام، الغسل ما يصير حرام، يجوز أن يبطل الصوم. إذن لا بد أن نقيد كلام صاحب العرف فيما إذا كان الصوم واجبا معين. أما الفرع الأخير وهو نعم هذا من أول قيدنا، نعم قلنا أن إذا كان هو غاصب فباطل لأنه بسوء اختياره، هذا من أول قلنا. أما إذا كان عالما بالغصب ناسيا للصوم، يعلم الغصب ينسى الصوم، هنا يبطل الغصب لأنه عالم بالغصبية، ناسيا للصوم يصح الصوم لأن الصائم إذا جاء بالمفطر نسيانا صومه صحيح. فإذا كان عالما بالغصبية وناسيا للصوم والتمس في الماء المغصوب للغسل، هنا صار إما تزاحم على رأي المشهور وهو يعلم، يعلم بالغصبية، إذن باطل، يعلم مو قضية يجهل، يعلم. أما أما هنا إذا كان عالما بالغصب ناسيا، أما صوره صحيح لأنه ناسي لكوني هذا مفطر، ناسي لكون العمل مفطر. فبطلان الغسل لعدم إباحة الماء الذي هو شرط في صحة الغسل وهو يعلم أنه مغصوب، هذا حرام. وأما صحة الصوم فلعدم العمد إلى المفطر لأنه ناسي الصوم. طيب الآن مسألة 46، يقول لا فرق في بطلان الصوم بالارتماس بين أن يكون عالما بكون الارتماس مفطرا أو جاهلا بكونه مفطرا. هذه المسألة واضحة أنه المفطرية إذا علم بأن الماء مفطر أو الثلج مفطر أو التراب مفطر أو لا يعلم أن التراب مفطر ينقل الصوم باستعمال المفطر، فسيعلم هذا مفطر أو لا يعلم أن هذا مفطر، يعلم أن الالتماس مفطر أو لا يعلم أن الالتماس مفطر. إذا حصل الالتماس حينئذ بطل الصوم، يعلم أو كان جاهل. لماذا؟ أدلة استعمال المفطر مبطلة للصوم مطلقة لصورة جهله بكونه مفطر أو عالم بكونه مفطر، لأن الأدلة التي قالت من أكل في نهار شهرمان فقد أفطر، من ارتمس فقد أفطر، هذه لم تبرر بين عالما بمفطريته أو جاهلا بمفطريته. بلي إذن إطلاع الأدلة كما هو الشأن في سائر المفطرات لا فقط الالتماس، إطلاع الأدلة لأن الأدلة لم تقيد بالعلم بكون هذا مفطر. نعم قيدت المفطرات بكون عامدا إذا تعمد إليها، أما إذا جاء بها لا عن تعمد ناسي، هنا الأدلة قالت إذا ناسي ما يخالف. فمرض نعلم بالمفطر أو نجهل بالمفطر لا فرق بينهما لأن الأدلة مطلقة. أما عمده إلى الفعل وعدم عمده إيه نعم، الأدلة قالت إذا عامد أفطر إذا ناسي ما أفطر. فهذا يقول أنت المفطر إذا استعملته فأنت أفطرت، علمت بأنه مفطر أو لا، هذا الحكم صحيح لأن الأدلة مطلقة. أما إذا نسيت نعم الصوم صحيح، إذا تعمدت تعمد الصوم باطل. إيه نعم فرقت الأدلة بين التعمد، تعمد المفطر تعمد المفطر في ناس هذا إيه نعم هذا الذي يفطر. أما إذا لم يتعمد مثلا بناء أن هذا الحوض ارتفاع ماي متر لم نفسه نصف سطح 5 أمتار بناء متر، هو متر هو متر ونص هو يوصل ماي هنا لم نفسه، وإذا 3 أمتار راح خطس هنا لم يتعمد، إذا صومه صحيح لم يتعمد، لم يتعمد المفطر. ها شوف هنا جاهل بكونه مفطر، لا هذا يعلم أن الالتماس مفطر، يعلم أن الالتماس مفطر بس بناء ما راح يلتمس، هذا يعلم أن الالتماس مفطر بناء ما يلتمس، وإذا التمس التماس مو عندي إذا صومه صحيح. فماذا نقول يجهل بالمفطرية، هذا مو جاهل بالمفطرية، جاهل بارتماسه بناء ما يرتمس، بريء عمد عندنا ونسيان، عندنا علم وجهل، ماذا يعلم بأن الماء مفطر، ماذا بعضهم يقول خب الماء مفطر، الشرب مفطر، الأكل مفطر، هذا المقوي، أما إذا تراب يأكل أو حباية يبلع هذا مو أكل معتاد، هذا مو مفطر، هنا نقول لا أفطر، لأن الأدلة بأنه من استعمل المفطر أفطر لا تفرق بين العالم بكون هذه الحباية مفطرة أو ليست مفطرة، هاي مطلقة. أي نعم هاي ها لا شو ها العمد أن يعمد إلى كونه مفطرا يعني يعلم مفطر ويعمد، هذا العمد يعلم المفطرية ويعمد إليها، هذا عامل. نعم الجاهل، الجاهل بكونه مفطر إذا عمد إليه، جاهل بيقول لكن عمد إليه. جميل. إطلاق الأدلة أن الأدلة لم تقيد بالعالم بأنه مفترض حتى إذا جاهل، لكن إذا حصل العمد إليه حصل العمد إليه. بينما الأدلة فرقت بين العامد وغيره. يأتي الكلام على مسألة 47.